أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بقيت نكتة من المسألة السابقة، فإن صاحب العروة هنا قال: إذا وطأ الصائم بهيمة أو وطأته بهيمة بطل صومه، ولكنه في بحث الجنابة احتاط في حصول الجنابة بوطئ البهيمة، فقال: السبب الثاني للجنابة الجماع، ثم ذكر أنه لا فرق بين الجماع من القبل أو الدبور باختيار أو بغير اختيار، ولو أدخلت امرأة حشفة طفل رضيع في فرجها فإنهما يجنبان. بل قد يقال بأن هذا المقدار يكفي في أن إذا كان عقيب عقد زواج بين هذا الطفل الرضيع مع هذه المرأة، ولي هذا الطفل الرضيع عقد بينه وبين هذه المرأة كي تصير بنت هذه المرأة محرما لهذا الطفل الرضيع بعدما يكبر. جابوا ولد رضيع من جابوا ولد رضيع يريدون يصير محرم هذا الولد مع أمه العرفي بعد ما يكبر يصيح يسمي ربة البيت، يقول يمه غير. فهذه المرأة تريد تصير محرم لهذا الطفل الرضيع بعدما يكبر، شو يسوون؟ فولي هذا الطفل الرضيع يعقد بينه وبين أم هذه المرأة، ولا تصير هذه المرأة محرما لهذا الطفل الرضيع إلا بعد أن يصير دخول بين هذا الطفل الرضيع وبين أم هذه المرأة. وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فأم هذه المرأة تخلي حشفة هذا الطفل الرضيع في فرجها قربة إلى الله تعالى، بعد شو يسوون؟ فبمجرد ذلك يقال بأن هذا الطفل الرضيع يصير محرما لهذه المرأة، لأن هذه المرأة تصير ربيبة الزوجة المدخول بها، وإن كان يصيح ويقول لها يما. خب ذاك بحث آخر، هل عرفا يقال دخل هذا الطفل الرضيع بأم هذه المرأة أو لا ينسب إليه الدخول، وانتساب الدخول إليه دخيل في تحقق المحرمية؟ هذا بحث موكول إلى محله. أما أن هذا الطفل الرضيع صار جنبا، هذا لا يناقش فيه. وكذا إذا أدخلت امرأة ذكر ميت، أو أدخل الرجل ذكره في قبل ميتة أو دبر ميتة، فإنه يوجب الجنابة بالنسبة إلى الواطئ، وأما الميت فلا دليل على جنابته. والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر، ولكن إذا لم يكن محدثا بالأصغر ولم ينزل فيكفي الغسل. هناك علق الشيخ علي الجواهري هذا الفقيه فقال: حصول الجنابة بوطء البهيمة فاعلا ومفعولا به لا يخلو من قوته. أنا أحتمل أن هذا فيه سقط، عدم حصول الجنابة، وإلا كيف يكون حصول الجنابة أقوى؟ أي دليل يدل عليه؟ قد يقال بأن السيد المرتضى ادعى عليه الإجماع كما ورد في بعض الكلمات، ولكن لم نجد دعما من السيد المرتضى إجماع على حصول الجنابة بوطء البهيمة. أفتى بذلك في كتاب جمل العلم والعمل، لكنه لم يدعي إجماعا عليه. ما ادعاه من الإجماع فهو بالنسبة إلى وطء المرأة في دبرها أو وطء الغلام، هناك ادعى الإجماع على حصول الجنابة. وكيف كان المسألة الحادية عشر: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها. لماذا؟ لأن هذا الرجل أدخل عضوه في ثقب هذه الخنثى، ولكن لعل هذه الخنثى رجل واقعا، وهذا الثوب ليس فرجا لامرأة، فلا يوجب الجنابة. يستصحب عدم الجنابة بالنسبة إلى هذا الفاعل والمفعول أي الخنثى. وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا، لماذا؟ لأن هذه الخنثى تحتمل أنها أنثى، تحتمل أنها أنثى، والأنثى التي يوجد لها عضو زائد كالذكر، إذا أدخلت هذا العضو الزائد في فرج امرأة أو دبرها فلا أثر له، فيستصحب هنا عدم جنابة هذه الأنثى وعدم جنابة تلك الأنثى. وأما لو وطأ الخنثى دبرا، يعني لو وطأ رجل الخنثى دبرا بطل صومهما، واضح، لأن هذا إما زنا بامرأة أو لواط بغلام، وبناء على كون اللواط بغلام يوجب الجنابة ويوجب بطلان الصوم، فيوجد عن تفصيلي إذا وطأ الرجل الخنثى، أما لو وطأ الخنثى أي وطأ الرجل الخنثى دبرا بطل صومهما. إذا راجعنا تعليقة العروة نشوف بعض التعاليق نتعجب، من ناحية الخطأ في فهم العبارة، مثلا السيد الخميني قدس سره علق عليه قال: وكان الواطئ غير الخنثى. هذا لا حاجة إليه. أما لو وطأ الخنثى دبرا راجع إلى الرجل. راجع إلى الرجل. نعم، إذا كان كذلك لابد أن يقول وأما لو وطأت الخنثى، لأن الخنثى الضمير الراجع إليها مؤنث. إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها. أما لو وطأ الخنثى دبرا، وأما لو وطأ الخنثى دبرا بطل صومهما، مو مهم، لا يحتاج إلى التعليق بأن نقول وكان الواطئ غير الخنثى، مو مهم. ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما. دخل رجل بهذه الخنثى ودخلت الخنثى بامرأة، فإما أن هذه الخنثى رجل فبدخولها في فرج أنثى يبطل صومها، وإذا امرأة فبدخول الرجل في فرجها يبطل صومها، فعلى أي تقدير يعلم تفصيلا ببطلان صومها دونهما. وأما ذاك الرجل يستصحب عدم الجنابة، تلك الأنثى تستصحب عدم الجنابة. نعم يوجد علم إجمالي بجنابة أحدهما، إما هذا الرجل أو تلك الأنثى، ولكن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، لأنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي وحدة المكلف. نعم ذكر في واجد المني في ثوب مشترك أن علمهما الإجمالي بجنابة أحدهما ليس مؤثرا، ليس منجزا، إلا إذا كان لجنابة آخر أثر إلزامي بالنسبة إليه، كما لو كان عادلا أثر جنابتي أنه لا يجوز لهذا أن يقتدي به ولو بعد أن يغتسل من الجنابة هذا الشخص، فيحصل علم إجمالي بأنه إما أنا جنب فيجب علي غسل الجنابة، أو أن هذا جنب فلا يجوز لي أن أصلي خلفه بعد أن أغتسل، أو كان يمكن حمله إلى المسجد يأخذ بيده ويجره إلى المسجد، فإن حمل الجنب إلى المسجد حرام، فهذا يعلم إجمالا إما بأنه جنب فيجب عليه الاغتسال، أو أن ذاك جنب فيحرم عليه جره إلى المسجد، وهكذا. فهنا أيضا يقال بأنه إذا كان لجنابة أحدهما أثر إلزامي للآخر فإن هذه الأنثى تقول إما أنا جنب أو أن هذا الرجل جنب، فيحرم علي جره إلى المسجد، يحرم علي استئجاره لكنس المسجد، يحرم استئجار الجنوب لكنس المسجد، ففرض كلام صاحب العروة أنه إذا لم يكن لجنابة أحدهما أي هذه الأنثى وذاك الذكر أثر إلزامي بالنسبة إلى الآخر. ثم قال صاحب العروة ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما، خنثيان فحصت خنثى فوجدت خنثى أخرى وقالت لها تعالي نسكن في دار الشيطان قشمرهما، لا يجوز لأي منهما أن تتزوج بأحد، لكن تزوجت إحداهما بالأخرى أو بدون زواج وطأت إحداهما الأخرى، مو معلوم أن هذا أوجب جنابتهما، ليش؟ أدخلت هذه الخنثى عضوا يشبه الذكر في عضو للخنثى الأخرى يشبه الفرج، مو معلوم أن هذه الخنثى الفاعلة هي رجل، لعلها امرأة وهذا لحم زائد، أدخلت لحما زائدا في فرج امرأة أخرى. بل وحتى لو أدخلت هذا اللحم الزائد الشبيب الذكر في دبر تلك الأنثى هم لا يعلم بحصول الجنام، لأن إدخال اللحم الزائد كإدخال الإصبع لا يجب الجنام. هنا ذكر السيد الخنساري كلاما فقال حينما ذكر صاحب العروة: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها. قال محل إشكال: للعلم الإجمالي بكونها مكلفة إما بتكاليف الرجال أو النساء. يعني شنو؟ يعني هذا يعني هذه الخنثى حينما وطأها رجل قبلا فلا بد من أن تحتاط هذه الخنثى وتغتسل. لماذا؟ لعلمها الإجمالي بأنها إما أنثى فيجب عليها الاغتسال حينما أدخل رجل ذكره في فرجها، أو أنها ذكر فيجب عليها ما يجب على الرجال. ما هو التكليف المختص بالرجال؟ التكليف المختص بالرجال شنو؟ بلي بلي يحرم عليه النظر إلى النساء، إما هذه الخنثى امرأة فأجنبت بدخول بإدخال هذا الرجل ذكره في فرجها، أو أنها رجل فيحرم عليها النظر إلى النساء. السيد الزنجاني كأنه تخيل أن الوحيد الذي تنبه لهذا العلم الإجمالي هو السيد الخنساري. لا، بقية الأعلام لا يرون هذا العلم الإجمالي منجزا، لا أنهم مو ملتفتين إلى هذا العلم الإجمالي. لماذا؟ السيد الخوي يقول: هذا العلم الإجمالي نظير ما لو كان هناك علمان إجماليان أحدهما سابق على الآخر، نظير ما ذكروا في ملاغي بعض أطراف الشبهة: أنا في الساعة الثامنة علمت إجمالا بأن هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء، ثم بعد ساعة أدخلت يدي في هذا الإناء الأول فيحدث علم إجمالي ثان في أنه إما يدي الملاقية للإناء الأول نجسة، أو أن ذلك الإناء الثاني الذي يسمى بطرف الملاقى عدل الملاقى نجس. قالوا بأن هذا العلم الإجمالي المتأخر ليس منجزا، لأن أحد طرفي تنجز بعلم إجمالي سابق، وهذا هو الذي بنى عليه صاحب الكفاية والمحقق العراقي أستاذ السيد الخنساري، وأستبعد أن السيد الخنساري لا يقبل هذا المبنى الأصولي. فهنا حرمة نظر هذه الخنثى إلى النساء تنجزت بعلم إجمالي سابق، فهي من حين بلوغها علمت إجمالا بأنها إما رجل فيحرم عليها النظر إلى النساء، أو امرأة فيجب عليها ستر رأسها من الرجال. هذا العلم الإجمالي من أول بلوغ هذه الخنثى كان حادث، فوجوب تكاليف الرجال على هذه الخنثى كان طرفا لعلم إجمالي سابق، ثم حصل وحدث هذا العلم الإجمالي المتأخر، وهو أن هذه الخنثى تقول بعد دخول ذلك الرجل في قبولها، فتقول هذه الخنثى إما أجنبت الآن فوجب علي غسل الجنابة، أو أنه وجب علي ما يجب على الرجال. يابه وجوب تكاليف الرجال عليك كان متنجزا بعلم إجمالي قديم، فلا أثر له عند المشهور. نعم، بناء على مسلك السيد الصدر من أن العلم الإجمالي المتأخر نافذ المفعول ومنجز في عرض منجزية العلم الإجمالي الأول، فهذا العلم الإجمالي صحيح. وهنا أبحاث أخرى من جملتها أن الخنثى هل حقيقة ثالثة كما كان السيد الزنجاني يتبنى هذا المبنى سابقا ثم تردد فيه، وكان يفصل بين من ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، ممسوح كل شيء ماكو. فكان يقول يستفاد من الروايات أن ما ليس له ما للرجال ولا ما للنساء هذا إما ذكر أو أنثى، يستفاد من الروايات من رواية الإرث. وأما من له كلا العضوين له ذكر وفرج فهو حقيقة ثالثة. من أين تقول الإنسان إما ذكر أو أنثى؟ أي دليل يدل على ذلك؟ الخنثى حقيقة مزدوجة، لا رجل ولا امرأة، فأين العلم الإجمالي بأنه إما رجل فيجب عليها ما يجب على الرجال وإما امرأة فيجب عليها ما يجب على النساء؟ لا، احتمال أن الخنثى حقيقة ثالثة كافية كاف في عدم تشكل هذا العلم الإجمالي. هذا مضافا إلى ما يقال من أن العلم الإجمالي المتشكل لدى الفقيه لا يكون منجز للعامي. هذه الخنثى ما سجلوا اسمها في الحوزة العلمية، بقيت عامية، أصلا ما أحسد ولا فد يوم بعلم إجمالي. أنتم في زاوية الحجرات فكرتوا حصلتوا هذا العلم الإجمالي، ذبيتوه على عاتق هذه الخنثى المقرودة. أنتوا عندكم علم إجمالي يصير منجز في حق هذه الخنثى؟ هذا مو صحيح. ونتكلم عن هذا البحث بمقدار حتى لا يفوت، ثم ندخل في المسألة اللاحقة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.